الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال: حدثنا يونس. فمن يونس الذي يروي عن الزهري؟ ابن يزيد من؟ الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي. قال: سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله، أربعة من التابعين، ثلاثة منهم من الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة: كل حدثني طائفة من الحديث. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب. ها؟ الصواب قبل، أو قبل أن ينزل الحجاب، هنا في نسخة بعد أن ينزل الحجاب، وكان هذا الحديث قد نزل الحجاب. نعم، في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، وكان قد نزل الحجاب في نسختنا قبل أن ينزل الحجاب، والصواب ما في النسخة الأخرى بعدما أنزل الحجاب. فإن عائشة حين رآها صفوان بن المعطل كانت محتجبة، قالت: وكان يراني قبل نزول الحجاب، فيصوبها. نعم. قال: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول في حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، والباب الثاني في غزو النساء وقتالهن مع الرجال. أما الباب الأول أي في من كان له أكثر من امرأة وأراد أن يخرج ببعضهن معه في بعض أسفاره، فإن له ذلك ويعمل بالقرعة. وأيتهن خرج سهمها وجاءت القرعة عندها خرجت معه. وهذا الحديث حديث عائشة الطويل في قصة الإفك، وفي أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالقرعة. والباب الثاني في غزو النساء وقتالهن مع الرجال. أما الغزو أي خروج المرأة مع الرجال في الغزو، فهذا جاءت به أدلة كثيرة، وكما سبق أنهن يخرجن لإعانة المقاتلين وخدمتهم بنقل الماء أو إصلاح الطعام أو مداواة الجرحى أو تهيئة مكان أو نحو ذلك. وأما القتال فليس هذا من شأن المرأة. ولذا استشكل بعضهم تبويب الإمام البخاري رحمه الله في قوله وقتالهن مع الرجال إلا إذا كان في سياق الاستفهام، أي ما حكم ذلك؟ ولذا قال الحافظ قال وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوذ سيأتي أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. قال وحديث معطية الذي مضى في الحيض، وفي حديث ابن عباس عند النبي عند مسلم كان يغزو بهن فيداوين الجرحى. ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، أي مشاهد القتال، ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى. ولأبي داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهن عن ذلك فقلنا خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. قال الحافظ ولم أر في شيء من ذلك، أي من هذه الأحاديث والروايات، التصريح بأنهن قاتلنا. ولأجل ذلك قال ابن المنير بوب على قتالهن وليس هو في الحديث، أي ليس في الحديث ما يدل على قتالهن. فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، إعانتهن للمقاتلين يعتبر قتال، هو جزء منه، لا يقوم القتال إلا بهذه المعاونة. وإما أن يريد أنهن ما ثبتنا لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن، وهو الغالب، أي أنها تدافع عن نفسها إذا اعتدي عليها. وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتخذت هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. هذا واضح أن خروج النساء في الغزو مع الرجال جائز، ولكن يخرجن لا للقتال، يخرجن للإعانة، لإعانة المقاتلين إذا خرجنا وخدمتهم. وأما القتال فليس من شأن المرأة. ولذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته في الجهاد قال جهادكن الحج، فهي إذا خرجت لا تقاتل، فإن اعتدي عليها لها حق الدفاع عن نفسها. ولذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم حين رأى مع هذا الخنجر وقالت أبقر به بطن من دنا مني. ومما يدل على أنها لا تقاتل أنه لا يجعل لها نصيب من الغنيمة، بل يرضخ لها وتعطى شيئا، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في الحديث الطويل حين سأله نجد الحروري عن القسمة من الغنيمة للنساء قال قد كان النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بهن فيداوين الجرحى وكان يرضخ لهن، أي يعطين شيئا من الغنيمة، وأما نصيب أو سهم فلم يكن يعطى، أي ليس لهن نصيب مقاتل أو سهم مقاتل لأنها لا تخرج للقتال، وإنما هذه الغنيمة لمن يقاتل ويحصل في قتاله إنكاء بالمشركين. وأما المرأة فلا تخرج لقتال. قال أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن، تشمير معروف رفع طرف الثوب، وخدم السوق بمعنى الخلخال، الخلخال الذي يكون في الرجل من الحلي. وهذا الحديث كان قبل نزول الحجاب، فإنه في أحد، والحجاب إنما نزل بعد ذلك. بقي نظر أنس قول أرى خدم سوق أي أرى الخلاخل. قال الحافظ قال وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر، أي نظر فجأة من غير قصد. وأيضا أجاب بعضهم أن أنس كان صغيرا، فإن أنس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان له 10 سنوات وخدمه 10 سنين، فمعناه حين هذه الغزوة كان أنس في نحو 13 من عمره. وهذا محمول أيضا كما ذكر الحافظ أنه النظر من غير قصد، لأنه يتقصد ذلك النظر. قال تنقزان القرب، وقال غيره تنقلان القرب، أما رواية تنقلان واضح، وتنقزان النقز هو الوثب والقفز، فمعناه كناية عن السرعة، أي تحملان القرب وتقفزان بهما وتثبان مسرعات لخدمة المجاهدين، ثم تفرغان في أفواه القام، أي يعطيانه المقاتلين يشربون. فالشاهد منها خروج المرأة في ذلك، وحتى بعد نزول الحجاب كما في غزوة المريسيع خرجت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القتال فلا. أخن يقول هل الحجاب واجب أو مستحب؟ واجب، آيات كثيرة تدل عليه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وآيات كثيرة تدل على وجوب الحجاب. إنما كان الحجاب في هذه الحوادث قبل أن ينزل وجوبه ثم وجب. أخوني يقول الذي يركب بمركوب إلى المسجد يؤجر صاحبه كالذي يمشي وتكتب له خطوات؟ لا، ليس كذلك، ليس كالذي هو مأجور على مجيء إلى المسجد، لكن ليس مأجورا على خطوات كالذي يأتي مشيا. ولذا امتنع ذلك الصحابي من شراء حمار يركبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة ثم مشى ولم يركب، فالذي يؤجر على خطواته هو الذي يأتي مشيا. نعم، الذي يأتي إلى الصلاة ولو راكبا مأجور، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح، سواء غدا وراح راكبا أو ماشيا. لكن الذي هو أجر الخطوات، كل خطوة ترفع درجة تحط خطيئة، هذا هو الذي يأتي إلى الصلاة مشيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.